الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أفضل الأنبياء والمرسلين، أما بعد، فأسأل الله جل وعلا أن يسبغ علينا وعليكم نعمه وفضله وإحسانه، وأن يرفع عن الخلق الأمراض والأوبئة. وبعد، هذا هو اللقاء الثاني من لقاءاتنا في قراءة كتاب الأدب من سنن الإمام أبي داود رحمه الله تعالى. قال المؤلف: باب في الوقار. الوقار هيئة في النفوس تتعلق بحركة الإنسان وبطريقته في تهيئة لباسه. يتصف الإنسان عندها بالرزانة والسكون والهدوء. وقد جاء في النصوص الترغيب في الوقار، كما في قول النبي صلى الله عليه وسلم: إذا مشيتم إلى الصلاة فامشوا وعليكم السكينة والوقار. وأورد المؤلف في هذا الباب حديث ابن عباس قال: حدثنا النفيري، أخبرنا زهير، أخبرنا قابوس بن أبي ظبيان أن أباه حدثه قال: حدثنا عبد الله بن عباس أن نبي الله صلى الله عليه وسلم قال: إن الهدي الصالح والسمت الصالح والاقتصاد جزء من 25 جزءا من النبوة. هذا الحديث ضعيف الإسناد، في سنده قابوس بن أبي ظبيان اختلف فيه، فطائفة رأوا بأنه ضعيف، وآخرون حكموا عليه بأنه صدوق، والأكثر على تضعيفه، ومن ثم فالخبر ضعيف الإسناد. وقوله إن الهدي الصالح أي الطريقة الجميلة الفاضلة، والسمت الصالح، المراد بالسمت الهيئة والمنظر الذي يتصف الإنسان به، والصالح بمعنى الحسن الجميل. قال: والاقتصاد أي سلوك أقل الأمور وأقصر الطرق فيما يوصل إلى المقصود، جزء من 25 جزءا من النبوة، أي أن هذه الصفات قد اتصف بها أنبياء الله عليهم السلام. وقيل بأن المراد بأن هذه الصفات من الصفات الجميلة التي يرغب فيها الأنبياء عليهم السلام. وهذا الخبر كما تقدم ضعيف الإسناد، ولكن ما يتعلق بهدي الإنسان وسمته واقتصاده في الأمور وسلوكه للقصد فيها ودخوله برفق، هذا قد جاءت عدد من النصوص بالترغيب فيها. ثم أورد المؤلف بابا في كتم الغيظ. المراد بالغيظ التأثر النفسي لما لا يرضاه الإنسان من الأفعال والوقائع، والمراد بكظمه عدم إظهاره وعدم التصرف بأي تصرف بناء على الغيظ والصبر على ما يقع على الإنسان من الوقائع والحوادث التي لا يريدها. وأورد المؤلف فيه حديث معاذ قال: حدثنا ابن السرح، أخبرنا ابن وهب عن سعيد يعني ابن أبي أيوب عن أبي مرحوم عن سهل بن معاذ عن أبيه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من كظم غيظا وهو قادر على أن ينفذه، دعاه الله يوم القيامة على رؤوس الخلائق حتى يخيره من أي الحور العين شاء. قال أبو داود: اسم أبي مرحوم عبد الرحمن ابن ميمون. هذا الحديث ضعيف الإسناد، وفيه سهل بن معاذ بن أنس الجهني وهو ضعيف. وقد ورد في فضل كظم الغيظ عدد من النصوص، منها قول الله جل وعلا: وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين الذين ينفقون في السراء والضراء والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس والله يحب المحسنين. وقوله هنا من كظم غيظا، أي من تأثرت نفسه ووجد عنده غضب وتغير بسبب ما لا يرضاه من الأقوال أو الأفعال، فكظم الغيظ، أي احتمل سبب تغيظه وصبر عليه، وهو قادر على أن ينفذه، أي قادر على أن يفعل الآثار التي تترتب على غيظه. دعاه الله يوم القيامة على رؤوس الخلائق، أي من أجل أن يظهره للناس ويثنى عليه أمامهم حتى يخيره من أي الحور العين شاء، أي يأخذ أيهن أراد. ثم أورد المؤلف حديثا آخر فقال: حدثنا عقبة بن مكرم، أخبرنا عبد الرحمن يعني ابن مهدي عن بشر يعني ابن منصور عن محمد بن عجلان عن سويد بن وهب عن رجل من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم عن أبيه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم نحوه، وقال: ملأه الله أمنا وإيمانا. لم يذكر قصة دعاه الله. زاد: ومن ترك لبس ثوب جمال وهو يقدر عليه، قال بشر: أحسبه قال تواضعا، كساه الله حلة الكرامة. ومن زوج لله توجه الله تاج الملك. هذا الحديث فيه راو مجهول مبهم في قوله عن رجل من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. وقوله ملأه الله إيمانا فيه دلالة على أن الإيمان يزيد وينقص. وقوله من ترك لبس ثوب جمال، أي الثياب الغالية التي يتزين بها وهو يقدر عليه، يعني أنه ليس عسرا عليه. قال تواضعا، كساه الله حلة الكرامة، أي أكرمه بأن يلبسه حلة تكون على جميع بدنه على جهة تكريمه أمام الناس. وقوله ومن زوج لله، أي أن مقصوده بتزويج موليته أن يرضي رب العزة والجلال من خلال اختيار من هو أصلح لذلك، مما يكون له أثر في حياة موليته. توجه الله يعني جعل له تاجا، توجه الله تاج الملك، أي ملكه في الجنة وجعل له موطنا يملكه. وأورد المؤلف بعده حديث ابن مسعود قال: حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال: أخبرنا أبو معاوية يعني محمد بن خازم عن الأعمش سليمان بن مهران عن إبراهيم التيمي عن الحارث بن سويد عن عبد الله قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما تعدون الصرعة فيكم؟ قالوا: الذي لا يصرعه الرجال. قال: لا، ولكنه الذي يملك نفسه عند الغضب. قوله ما تعدون أي من هو الشخص الذي تعتبرونه متصفا بهذه الصفة. والسرعة يعني أنه يقدر على غلب الناس في المصارعة والمدافعة. قالوا الذي لا يصرعه الرجال أي لا يتمكن الآخرون من الانتصار عليه في المصارعات والمطارحات. قال لا، يعني ليس هذا هو معنى السرعة الحقيقي، ولكنه الذي يملك نفسه عند الغضب، أي أنه إذا أغضبه شيء وأثار حفيظته أمر من الأمور لم ينفذ تصرفا نتيجة ذلك الغضب، بل يقهر نفسه ويكظم غيظه. وهذا الحديث قد أخرجه حديث صحيح أخرجه الإمام مسلم رحمه الله تعالى. قال المؤلف باب ما يقال عند الغضب، أي ما هو الذكر المشروع الذي يقوله الإنسان عندما يأتيه الغضب. والغضب صفة يتغير بها صاحبها عند وجود ما لا يرضى من الأقوال أو الأفعال. وقوله قال المؤلف حدثنا يوسف بن موسى أخبرنا جرير بن عبد الحميد عن عبد الملك بن عمير عن عبد الرحمن بن أبي ليلى عن معاذ بن جبل رضي الله عنه قال استب رجلان عند النبي صلى الله عليه وسلم فغضب أحدهما غضبا شديدا حتى خيل إلي أن أنفه يتمزع من شدة غضبه، فقال النبي صلى الله عليه وسلم إني لأعلم كلمة لو قالها لذهب عنه ما يجد من الغضب، فقال ما هي يا رسول الله؟ قال يقول اللهم إني أعوذ بك من الشيطان الرجيم، فجعل معاذ يأمره فأبى ومحك وجعل يزداد غضبا. هذا الحديث قد أخرجه أهل السنن، فقد رواه مع أبي داود الترمذي والنسائي. وقال الإمام الترمذي هذا حديث مرسل، عبد الرحمن بن أبي ليلى لم يسمع من معاذ بن جبل، مات معاذ في خلافة عمر بن الخطاب، وعمر قتل وعبد الرحمن بن أبي ليلى غلام ابن 6 سنين. وقد ذكر طائفة من أهل العلم بأن عبد الرحمن بن أبي ليلى ولد سنة 17 من هجرة المصطفى صلى الله عليه وسلم، بينما توفي معاذ بن جبل رضي الله عنه في الطاعون سنة 18. ومن ثم فهذا إسناد منقطع. وقد أخرج النسائي هذا الخبر من رواية عبد الرحمن بن أبي ليلى عن أبي بن كعب، وهذا إسناد ظاهره الاتصال. وقوله استب رجلان أي كل واحد من الرجلين سب الآخر عند النبي صلى الله عليه وسلم، فغضب أحدهما غضبا شديدا أي أنه تأثر بهذا الكلام الذي هو سب حتى خرج عن طوره وتأثر بذلك، حتى خيل إلي. هذا من التخيل والتصور الذي يكون في الذهن وإن كان غير موافق لما في الواقع. قال حتى خيل إلي أن أنفه يتمزع أي يتشقق ويتقطع قطعا، فالمزعة هي القطعة، من شدة غضبه. فقال النبي صلى الله عليه وسلم إني لأعلم كلمة لو قالها لذهب عنه ما يجد من الغضب. المراد بالكلمة الجملة، وقوله لو قالها ليس هذا على سبيل التحسر ولا على سبيل الندم، ولذا فإنه لا ينهى عن لو في مثل هذا الموطن. قال لو قالها لذهب عنه ما يجد من الغضب، يعني أنه ستهدأ نفسه وتطمئن. فقال ما هي يا رسول الله، يعني أن معاذا سأل عن هذه الكلمة التي تذهب الغضب، فقال صلى الله عليه وسلم يقول اللهم، يعني يا الله إني أعوذ بك من الشيطان الرجيم، أي ألتجي وأحتمي بك يا الله من الشيطان، يعني إبليس ومن سار على طريقته. والشيطان معناها المبعد، وكذا الرجيم. قال فجعل معاذ يأمره، أي يطلب من هذا الرجل أن يقول هذه الكلمة، فأبى، يعني أنه رفض أن يمتثل لوصية معاذ. ومحك، أي استمر في الخصومة وواصل فيها، وجعل يزداد غضبا، أي أنه لم يتوقف غضبه بل ازداد. وفي بعض الروايات أنه لما قيل له ذلك قال أبي جنون، يعني أنه فهم من أمره بالاستعاذة من الشيطان أنه قد جن، ومن ثم طلب أن يعاذ من ذلك. ثم أورد المؤلف حديثا آخر فقال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال أخبرنا أبو معاوية عن الأعمش عن عدي بن ثابت عن سليمان بن صرد قال استب رجلان عند النبي صلى الله عليه وسلم، فجعل أحدهما تحمر عيناه وتنتفخ أوداجه، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إني لأعرف كلمة لو قالها هذا لذهب عنه الذي يجد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. فقال الرجل هل ترى بي من جنون. هذا الخبر متفق عليه، قد أخرجه الإمام البخاري والإمام مسلم رحمة الله عليهما. وقوله هنا استب رجلان، أي كل واحد من الرجلين أطلق ألفاظا يستنقص بها صاحبه ويعيبه بها. قال فجعل أحدهما تحمر عيناه، أي ينقلب لون العينين من البياض إلى الاحمرار نتيجة لتأثره وتغيره. قال وتنتفخ أوداجه، والأوداج هي عروق الدم التي تكون في الرقبة في العنق، وهي التي يؤمر الذابح أن يقطعها من البهيمة عند تذكيتها، فهما عرقان يكونان في جانبي العنق. قال فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إني لأعرف كلمة، يعني جملة، لو قالها هذا، يعني الذي غضب وتأثر وتغير واحمرت عيناه وانتفخت أوداجه لذهب عنه ما يجد، أي لذهبت هذه الصفات ولابتعد عنه الغضب. ما هي هذه الكلمة؟ قال أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، أي ألتجئ وأحتمي بالله من عدوي الشيطان الرجيم، يعني المبعد. فقال الرجل هل ترى بي من جنون، يعني أن هذا الذي غضب لما نصح بنصيحة النبي صلى الله عليه وسلم وهو أن يقول أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، فهم من هذا أنه قد دخله جني غير حاله، ولذا قال هل ترى بي من جنون، أي أنه ليس فيني من أثر الجن شيء، ولم يتغيب عقلي لأستعيذ بالله من الشيطان الرجيم. وهذا دليل على أنه لم يفقه ما أرشد به صلى الله عليه وسلم، ويبدو أنه لم يعلم أن هذه الوصية من رسول الله صلى الله عليه وسلم، أو أنه فهم أن الاستعاذة بالله من الشيطان الرجيم إنما تكون عند وصف الجنون، ولم يعلم أن الغضب من آثار عدونا الشيطان الرجيم. وأورد المؤلف بعده حديثا فقال: حدثنا أحمد بن حنبل، أخبرنا أبو معاوية قال أخبرنا داود بن أبي هند عن أبي حرب بن أبي الأسود عن أبي ذر قال: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لنا: إذا غضب أحدكم وهو قائم فليجلس، فإن ذهب عنه الغضب وإلا فليضطجع. حدثنا وهب بن بقية عن خالد عن داود عن بكر أن النبي صلى الله عليه وسلم بعث أبا ذر بهذا الحديث. قال أبو داود: وهذا أصح الحديثين. ومراد المؤلف بهذا الكلام أنه يرجح الحديث الثاني على الحديث الأول، والأول ورد متصلا فأبو ذر من الصحابة، والثاني إنما ورد من طريق بكر بن عبد الله وهو من التابعين، ومن ثم يكون الخبر مرسلا، لم يثبت حديثه عن النبي صلى الله عليه وسلم. ثم إن طائفة من أهل العلم تكلموا في الإسناد الأول فقالوا: إنما هو من رواية أبي حرب ابن أبي الأسود عن عمه عن أبي ذر، وعمه لا يحفظ له سماع من أبي ذر، وبالتالي تكلم في هذا الإسناد المتصل. قوله قال لنا يعني النبي صلى الله عليه وسلم: إذا غضب أحدكم وهو قائم فليجلس، وذلك أنه عند قيام الإنسان تتعاظم له نفسه فينفذ غضبه بخلاف من كان جالسا. قال: فإن ذهب عنه الغضب يعني بعد جلوسه، وإلا فليضطجع. وذلك أن الاضطجاع يجعل الإنسان على صفة لا تمكنه من إنفاذ ما يرغبه ويريده من التصرفات، ومن المعلوم أن تصرفات الإنسان حال الغضب لا تكون محكومة ولا مضبوطة، ومن ثم أمر باتخاذ الأسباب التي تبعد الإنسان عن التصرف حال الغضب، وأمر بفعل الأسباب التي تبعد عنه الغضب. والمعنى في هذا أن للقائم من القدرة ما ليس للقاعد، وهو قادر على الحركة، قادر على البطش، والقاعد عنده من الحركة ما ليس عند المضطجع، وذلك أن المضطجع لا يتمكن من فعل ما لا يتمكنه غيره ومن المضطجعين. ثم أورد المؤلف حديثا آخر فقال: حدثنا بكر بن خلف والحسن بن علي المعنى قال أخبرنا إبراهيم بن خالد أخبرنا أبو وائل القاص قال: دخلنا على عروة بن محمد السعدي فكلمه رجل فأغضبه، فقام فتوضأ ثم رجع وقد توضأ فقال حدثني أبي عن جدي عطية قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الغضب من الشيطان وإن الشيطان خلق من النار وإنما تطفأ النار بالماء فإذا غضب أحدكم فليتوضأ. هذا الحديث من رواية عطية السعدي البكري الهوازني، وكان من أهل الشام، وقد أثبت له جماعة الصحبة عن النبي صلى الله عليه وسلم. قوله في هذا الحديث: دخلنا على عروة بن محمد السعدي فكلمه رجل، أي أن رجلا كلم عروة هذا فأغضبه، أي حدثه بحديث يؤثر عليه حتى أوصله إلى درجة الغضب، فقام يعني عروة فتوضأ، وفيه مشروعية الوضوء عند الغضب، ثم رجع وقد توضأ، فقال حدثني أبي عن جدي عطية قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الغضب من الشيطان، أي أن الشيطان يؤثر على الإنسان فيخرجه عن طبيعته وعن سكونه، وإن الشيطان خلق، أي أن الله خلقه من النار، وإنما تطفأ النار بالماء. قال جل وعلا: والجان خلقناه من قبل من نار السموم. وقال تعالى: خلقتني من نار. وقال تعالى في سورة الكهف: إلا فسجدوا إلا إبليس كان من الجن ففسق عن أمر ربه. وهذا فيه دلالة على أن إبليس من الجن وأن الشيطان منهم، كما ورد في هذه الآية، لأن الملائكة خلقوا من النار وخلقوا من النور، والذين خلقوا من النار هم الجن. ولذا قال: وإنما تطفأ، أي يزال أثر النار بالماء، فإذا غضب أحدكم فليتوضأ. والأصل في الخطاب الشرعي أنه يراد باللفظ المعنى الشرعي. قال المؤلف: باب التجاوز في الأمر. في بعض النسخ: باب في العفو والتجاوز. وقد جاء في الترغيب في العفو نصوص كثيرة. قال تعالى: وليعفوا وليصفحوا ألا تحبون أن يغفر الله لكم. وأورد المؤلف فيه حديثا فقال: حدثنا عبد الله بن مسلمة عن مالك عن ابن شهاب عن عروة بن الزبير عن عائشة أنها قالت: ما خير رسول الله صلى الله عليه وسلم في أمرين إلا اختار أيسرهما ما لم يكن إثما، فإن كان إثما كان أبعد الناس منه. وما انتقم رسول الله صلى الله عليه وسلم لنفسه إلا أن تنتهك حرمة الله فينتقم لله بها. هذا الحديث قد أخرجه الشيخان البخاري ومسلم. وقوله ما خير يعني أن النبي صلى الله عليه وسلم ما عرض عليه أمران ليختار أحدهما ويقدم أحد الأمرين على الآخر إلا اختار أيسرهما، أي أسهلهما وأرفقهما وأيسرهما ما لم يكن إثما، وذلك أن الإثم لا يجوز إقدام الإنسان عليه. ومن المعلوم أن الشريعة سمحة حنيفية كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم، وقد قال الله تعالى: يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر، ولكن في مرات قد يظن الإنسان أن أحد الاختيارين أسهل وأيسر، ويكون الشرع قد جاء بالأمر الآخر فيكون ظنه ظنا خاطئا، ويكون الأيسر في حقيقة الحال هو الآخر. وبالتالي فقوله ما لم يكن إثما، أي ما لم يكن أمرا محرما. وبعضهم قال بأن قوله ما لم يكن إثما استثناء منقطع على جهة الاستدراك، كأنه قال ما لم، لكن إذا كان إثما فإنه لا يختاره. فإن كان إثما، أي إذا كان أيسر الأمرين باعتقاد الإنسان ورأيه إثما، أي ذنبا كان أبعد الناس، يعني كان الرسول صلى الله عليه وسلم أبعد الناس، أي أشدهم تركا له منه، أي من ذلك الفعل المحرم. وما انتقم رسول الله صلى الله عليه وسلم لنفسه، يعني أنه لم يقدم على الانتقام من أحد نصرة لنفسه، إلا أن تنتهك حرمة الله فينتقم لله بها. وانتهاك حرمة الله بالإقدام على المعاصي والذنوب، كأنه قال إذا انتهكت حرمة الله انتصر لله تعالى وانتقم ممن ارتكب ذلك. وفي هذا الترغيب في العفو والتجاوز، والترغيب في ترك الانتقام. ثم أورد حديثا آخر فقال: حدثنا مسدد أخبرنا يزيد بن زريع قال أخبرنا معمر عن الزهري عن عروة عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت: ما ضرب رسول الله صلى الله عليه وسلم خادما ولا امرأة قط. هذا حديث صحيح، أخرجه الإمام مسلم في صحيحه. وقوله ما، هذه للنفي، ما ضرب، والضرب هذا يشمل الضرب بالأيدي والضرب بالعصا والضرب بالصوت وبغيره من الأدوات. ومن القواعد أن الفعل المنفي يفيد حذف متعلقه العموم. قوله ما ضرب رسول الله صلى الله عليه وسلم خادما، أي عاملا يعمل عنده، ولا امرأة قط، فيه الترغيب في ترك ضرب الزوجة والخدم وكذلك الدواب. ولو قدر أنه في بعض المواطن يباح، إلا أن تركه أفضل اقتداء بهدي رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال المؤلف رحمه الله: حدثنا يعقوب بن إبراهيم أخبرنا محمد بن عبد الرحمن الطفاوي عن هشام بن عروة عن أبيه، يعني ابن الزبير، في قوله خذ العفو، قال: أمر نبي الله صلى الله عليه وسلم أن يأخذ العفو من أخلاق الناس. هذا حديث صحيح، قد أخرجه الإمام البخاري في صحيحه. قوله هنا في قوله، يعني أن هذا تفسير من ابن الزبير لقوله تعالى في سورة الأعراف: خذ العفو. فإن الله تعالى لما عدد من أحوال المشركين ومن طرائقهم في هذه السورة، وأراد من النبي صلى الله عليه وسلم أن يقبل منهم ما صدر من أخلاق فاضلة مما تسمح به نفوسهم، فالعفو هو الأمر الزائد الذي يكون فوق المقدار المحدد. ولذا كان العفو يراد به ما بذله الناس من أخلاقهم وأفعالهم بسماحة نفس. وقال خذ العفو، فالعفو نوع من التيسير والتساهل والمساهلة مع الناس. وفي هذا أنه يؤمر الإنسان بأن يقبل ما تصرف به الناس بطيب نفس بدون أن يكون هناك تغيظ عليهم بسبب نقص في أفعالهم لم يوازي ما كان يرغب منهم أن يفعلوه. ولذا فسر ابن الزبير هذه الآية بأن المراد بها أخلاق الناس، وبالتالي فإن الإنسان يأخذ من أفعال الناس ما يكون صادرا بطيب نفس منهم، ولا يطالبهم أو يؤكد عليهم في المطالبة بفعل ما لا تسمح به نفوسهم. ولذا قال ابن عمر أمر الله نبيه صلى الله عليه وسلم أن يأخذ العفو من أخلاق الناس. بارك الله فيكم ووفقكم الله لكل خير، وجعلنا الله وإياكم من الهداة المهتدين بفضله وإحسانه، كما سأله جل وعلا أن يرفع هذه الجائحة عن الناس، وأن يجعلنا وإياكم من ممن أمن الشرور والغوائل. ونسأله جل وعلا أن يصلح أحوال الأمة وأن يسعدها في حياتها الدنيوية والأخروية، كما نسأله جل وعلا أن يوفق خادم الحرمين الشريفين وولي عهده لما يحب ويرضى، وأن يوفق القائمين والعاملين في بيت الله الحرام لكل خير، وأن يجزيهم خير الجزاء. هذا والله أعلم، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. بارك الله فيكم.